وما يعقلها إلا العالمون.
ننتقل إلى المثل السابع في سورة الكهف آية 32. هذا المثل وهو قوله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هذا المثل طويل لأنه قصة فيها محاورة. الله سبحانه وتعالى ابتدأ بقوله: واضرب لهم مثلا رجلين. ما هي قصة هذين الرجلين؟ ما كل جمعة من الله عليه بقراءة سورة الكهف يمر على هذا المثل، وهو مثل صاحب الجنتين. الله سبحانه وتعالى في هذا المثل، وهو أحد القصص الواردة في سورة الكهف، يضرب لنا مثل برجلين، يعني رجل أنعم الله عليه من جهة الدنيا حتى طغى وظن أن ما أوتيه إنما هو لمنزلته، يعني إنما أوتيه إنما هو لمنزلته، بل زاد من طغيانه أنه ظن أنه لو رجع ولئن رددت إلى ربي، يعني بدأ يشكك في إيش؟ في البعث، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها إيش؟ منقلبا. فإذا ميزانه ميزان إيش؟ مادي دنيوي، وجعل أن ما أتيه في الدنيا دليل على أن الله لو بعده في الآخرة لأعطاه أيضا زيادة. يعني هذا لاحظوا الآن، هذا الظن الضيق الدنيوي المرتبط ب التراب. والآخر، الرجل الآخر اللي قال عنه رجلين، الرجل مؤمن كما معلوم الذي كان يعظ صاحبه وكان أقل منه مالا. أيضا المفسرون ذكروا خبر هذين الرجلين أنهما كانا أخوين إلى آخره، أو كانا يعني صاحبين، وكيف هذا حصل على مال وهذا لم يحصل على مال. بعضهم قال أنه إرث هذا أعطاه أبوه كذا وهذا أعطاه. القصص تتنوع، لا تؤثر على صحة المثل ولا تؤثر على أصل المثل إطلاقا. تبقى هذه القصص تصور لنا واقعة أو حكاية، يعني يمكن أن ينطبق عليها المثل، لكن لا يلزم أن تكون هي أصل المثل، يعني لا يلزم تكون هي أصل المثل، لكن على الأقل هي من حيث هي كقصة صحيحة ليس عليها إشكال. ولهذا تفسير القرآن بها أو إرادها في تفسير هذه الآيات ليس فيه مشكل، يعني مثل ما رواه ابن عباس قال: هما ابنا ملك كانا في بني إسرائيل، توفي وتركهما، فاتخذ أحدهما الجنان والقصور، وكان الآخر زاهدا في الدنيا، فكان إذا عمل أخوه شيئا من زينة الدنيا أخذ مثل ذلك فقدمه لآخرته. يعني عنده، هذا عنده مال وهذا عنده مال تركه، فهذا ابن قصر ذاك ينفق بقدر المال في سبيل الله حتى نفذ ماله، فضربهم الله عز وجل مثلا. خبر طبعا ناظر، وأيضا أريد أن تنتبهوا لقضايا في التفسير كيف تحرر المعاني وتناقشها. هذا الخبر بالنسبة لك أنت هو خبر، لكن هل فيه ملحظ عقدي عندك؟ هل فيه إشكالية؟ خبر تاريخي، هل هو محتمل الوقوع؟ نعم، مدام خبر تاريخي محتمل الوقوع وهو مناسب للقصة فإراده ليس فيه إشكال، ولهذا أراده ابن عباس وما استشكل فيه شيء. فمثل هذه الأخبار تحكى لأن المثل والقصة القرآنية يعني يتبين بها ولا يؤثر على الآية، يعني ما الله لا يحرف الآية أو يغير معناها إلى معنى غير سليم أو غير سديد، فيتخفف أو يتخفف المفسرون في مثل هذه الأخبار ويذكرونها. طيب طبعا فيه رواية أخرى أو قصة أخرى في هذا، ما نريد أن يعني نطيل في هذا، لأن بعضهم قال هذا مثل ضرب العيينة بن حصن وأصحابه، وقيل لسلمان وأصحابه، أقوال متعددة كلها ما دام يصدق عليها المثل فهي أمثلة لهذا المثل. يعني صاحب جنتين أعطاه الله سبحانه وتعالى من نعم الدنيا واغتر بها، وأخ له زاهد عارف بحقيقة الدنيا فكان ينصحه فيها، فأي إنسان انطبق عليه هذا المثل فإنه يدخل في معنى هذا المثل. لكن من المعني بها أولا؟ هذا الذي قد يقع في خلاف وتختلف أقوال المفسرين فيه، مثل ما ذكرت لكم أحد الأقوال. طبعا لا ندخل في تفاصيل القصة لأنها مشهورة ومعروفة، لكن احنا نكتفي الآن ببعض الإشارات فيما يتعلق بهذا المثل، لأن الحوارات وهذه معروفة. واقع أو قصة هذا المثل بالنسبة يعني واقعها بالنسبة للقصص التي قبلها. أيضا قال الطاهر قال عطف على جملة وقل الحق من ربكم الآيات، فإنه بعد أن بين لهم ما أعد لأهل الشرك وما ذكر ما يقابله مما أعد الذين آمنوا ضرب مثلا لحال الفريقين بمثل قصة أظهر الله فيها تأييده للمؤمن وإهانته للكافر، فكان لذلك المثل شبه بمثل قصة أصحاب الكهف من عصر أقرب علم مخاطبين من عصر أهل الكهف، فضرب مثلا للمشركين والمؤمنين بمثل رجلين كان حال أحدهما معجبا مؤنقا وحال الآخر بخلاف ذلك، فكانت عاقبة صاحب الحال المؤنقة تبابا وخسارة وكانت عاقبة الآخر نجاحا، ليظهر للفريقين ما يجره الغرور والإعجاب والجبروت إلى صاحبه من الإزراء، وما يلقاه المؤمن من المتواضع العارف بسنن الله في العالم من التذكير والتدبر في العواقب فيكون معرضا للصلاح والنجاح. طبعا المثل أول ما ضرب أو قصد به لهم من؟ أهل مكة، لأن السورة ماذا؟ مكية، وأول من عني بالخطاب هم أهل مكة، فضربت لهم قصة بأصحاب الكهف، ثم ضربت لهم قصة مرة أخرى بمن؟ بصاحب الجنتين، يعني ضربت لهم قصة بصاحب الجنتين، كأن القصص المذكورة هي تنبيه لأهل مكة أصالة، يعني تنبيه لأهل مكة أصالة في أن ينتبهوا لأنفسهم وأن حالهم هو حال هذا الكافر، يعني سيكون مآل المؤمنين إلى علو كما هو في قصة أصحاب الكهف، ومآل الكفار إلى خسار، يعني لن يستطيعوا أن يصلوا إلى أهل الإيمان. في صاحب الجنتين أيضا تنبيه لهم في أن مآل أهل الغنى الذين كفروا بالله إلى تباب، وأن الله سبحانه وتعالى يحيط بأموالهم بثمرهم فيهلكهم لأنهم كلهم تحت قدر الله سبحانه وتعالى، ثم قص على ذلك بعض غيرها من القصص. فالمقصود إذن الآن أن هذه القصص إنما كانت ضرب مثل لهؤلاء الكفار أصالة، ثم يدخل فيها بعد ذلك من يصلح له الخطاب. طبعا اختصرنا الكلام في هذا المثال أو المثل لأنه كثيرا ما يقرأ وهو معلوم المعاني عندكم. المثل الثامن في سورة الكهف أيضا قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذا المثل أيضا، ونلاحظ أن لفظة واضرب لهم واضرب لهم تتكرر مع الأمثال، هذا المثل تكرر معناه في القرآن ولا لا؟ يعني لو أنت أردت تقول من كنا نتكلم عن الأمثال الموضوعية، يعني الموضوعات في الأمثال، لو قلنا مثل الحياة الدنيا، يعني مثل الحياة الدنيا، هذا مثل، من يعطيني مثل آخر في الحياة الدنيا بنفس المعنى؟ واحد عشان نسمع بس. إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض الآية، وقريب من هذا إيش المثل، يعني إذا لو احنا ردنا نجعل نظائر سنجد أن هذا نظيره ذاك المثل، وهذا يؤكد الفكرة التي ذكرتها لكم سابقا. طيب هنا الآن قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، يعني الحالة العجيبة أو صفة هذه الحياة، ما هي صفة هذه الحياة؟ قال يعني مثلها كمثل ماء أنزلناه من السماء، وهذه لاحظ الصورة حسية حية يشاهدونها، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. طبعا لما قال فاختلط به نبات الأرض ماذا يحصل بعد هذا؟ يعني يحصل إيش في حالة محذوفة، وهي أن نبات الأرض ماذا؟ فيخرج يعني ينبت، فبعد ذلك أصبح إيش هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه حال دورة الإنسان ودورة الحياة كلها، يعني دورة الإنسان ودورة الحياة كلها، يعني الحياة في حقيقتها هي كما صورها الله سبحانه وتعالى، مثل الماء أو الغيث الذي ينزل على الأرض فتخرج الأرض نباتاتها وقت قصير جدا، كم شهرين، شهرين نصف، ثلاث شهور على حسب صفاء الجو عندنا نتكلم فيه طبعا في جزيرة العرب، 4 أشهر، إن زادت 5 أشهر ثم بعد ذلك إيش تكون هي شيء هشيم يعني تيبس وتكون صفراء فتذروها الرياح، يعني تبدأ الريح إيش تسفي بها حتى تتكسر هذه الأعواد التي نبتت من الربيع. قال وكان الله على كل شيء مقتدرا. طيب الآن تصوير الحياة كما قال ابن الجوزي قال في سرعة نفادها وذهابها أو في تصرف أحوالها إذ مع كل فرحة ترحى، يعني احتمال أن يكون في سرعة ذهابها أو في تقلبها، يعني في التقلب كان الذي نظر هذا النظر قال مرة يكون إيش نبات ومرة يكون إيش هشيم ثم يرجع مرة نبات ثم يرجع مرة إيش هشيم، فجعل تصوير المثل لتقلب الأحوال، والأول جعل تصوير المثل لسرعة ماذا النفاد، يعني فهذا أيضا يدخل في باب تنوع صورة المثل، يعني هل المراد سرعة نفادها وانتهائها فهذا محتمل، أو المراد تقلب الأحوال فيها فهذا أيضا محتمل. قال الهشيم من النبت والمتفتت، وأصله من هشمت شيء إذا كسرته، ومنه سمي الرجل إيش هاشما، يعني هاشم وهشام هذا يأخذ من مادة الهشم، نعم، ومنه كان يكسر الخبز اليابس يهشم الخبز اليابس ويدقه ثم يثرده للحجيج وسمي منه إيش هاشم، يعني جد الرسول صلى الله على سيدنا محمد. طيب أيضا تدور الرياح ما لا تنسفه، يعني تمر عليه فإيش فتبعده من مكانه تقلعه تكسره حتى يتغير من مكانه. وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقوله مقتدرا بمعنى قديرا، وزيدت التاء للمبالغة، يعني زيدت التاء إيش للمبالغة. طيب فكأن المعنى أن الذي أنشأ قادر على أن إيش يفني، الذي أنشأ قادر على أن يفني، فالذي اقتدر على أن ينشئ هذه ثم يفنيها اللي في الدنيا هو قادر على أن ينشئ هذا الكون كما أنشأه سبحانه وتعالى ثم يفنيه ثم يبعثه كما أخبر سبحانه وتعالى. الطاهر بن عاشور يذكر أيضا مناسبة هذا المثل في السياق، إيش مناسبة هذا المثل في السياق؟ يقول كان أعظم حال حائل بين المشركين وبين النظر في أدلة الإسلام انهماكهم في الإقبال على الحياة الزائلة ونعيمها، والغرور الذي غر طغاة أهل الشرك وصرفهم عن إعمال عقولهم في فهم أدلة التوحيد والبعث، كما قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وقال أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وكانوا يحسبون أو يحسبون هذا العالم غير آيل إلى الفناء، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما كان أحد الرجلين اللذين تقدمت قصتهما إلا واحد من المشركين إذ قال وما أظن الساعة قائمة، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضرب لهم مثل الحياة الدنيا التي غرتهم بهجتها، يعني كانوا كرر لهم إيش مثل لأجل أن يؤمنوا أول مرة بماذا بالرجلين والمرة الثانية بالدنيا، فكما أزال ملك ذلك الرجل كذلك هو حال الدنيا لو كنتم تستبصرون أن مثل حال هذا الرجل لا تستمر على ماذا على حال وهي سريعة النفاد وسريعة الانتهاء. وبهذا نكون انتهينا من هذا المثل وهو المثل رقم 8. المثل بالنسبة لي للرقم 9 اللي هو ذكرنا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثل واضح، قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. لاحظوا مادة ضرب تأتي مع المثل كثيرا، ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا، ضرب مثل. و هذا المثل كما هو ظاهر أيضا مرتبط بأي الأنواع بالشرك ولا لا، بالشرك والتوحيد ولا لا، يعني بالشرك، بالشرك هو لأنه قال إن الذين تدعون من دون الله بالشرك، فإذا نلاحظ الآن في أكثر من مثال مر علينا مرتبط بإيش بالشرك. وأيضا أعيد نبه على أننا لو أردنا أن نقسم الأمثال من جهة الموضوعات وجعلنا مثلا الشرك والتوحيد أو التوحيد والشرك سيكون عندنا مجموعة من ماذا من الأمثلة تدخل في هذا الباب، واضح هذه؟ طيب قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل. قد يقول قائل أين المثل؟ وهذا أورده الأخفش. الأخفش ماذا يقول؟ يقول قوله يا والناس ضرب مثل، قال الأخفش فإن قيل أين المثل؟ قال فالجواب أنه ليس ها هنا مثل، وإن المعنى يا الناس ضرب مثل أي شبهت بالأوثان فاستمعوا له. وهذا ليس بدقيق، وإنما ضرب مثل فاستمعوا له، المثل هو في هؤلاء الذين يدعونهم ثم أخفي المقابل، لأن المثل يلزم من ماذا؟ يلزم منه ممثل به، يعني يلزم منه ممثل به. فذهب الأخفش إلى هذا. لو رجعنا إلى كلام الطاهر بن عاشور ليبين نفس الفكرة، لأنه لها تابع هذا، وهي بيان أيضا كما قلنا مناسبة المثل. يقول أعقب تضعيف الحجج والمواعظ والإنذارات التي اشتملت عليها السورة مما فيه مقنع للعلم بأنه إله الناس واحد وأن ما يعبد من دونه باطل، أعقبت تلك كلها أو أعقبت تلك كلها بمثل جامع لوصف حالة تلك المعبودات وعابديها، والخطاب يا أيها الناس للمشركين لأنهم هم المقصودون بالرد والزجر بقرينة قوله إن الذين تدعون، على قراءة الجمهور تدعون بتاء الخطاب. ثم قال فالمراد بالناس ها هنا المشركون على ما هو المصطلح الغالب في القرآن، ويجوز أن يكون مراد بالناس جميع الناس من مسلمين ومشركين. وافتتاح السورة بيا أيها الناس وتنهيتها بمثل ذلك، هذه فائدة أخرى، شبه العجز بالرد، العجز عن شبه برد العجز عن صدر، ومما يزيده حسنا أن يكون العجز جامعا لما في الصدر وما بعده، حتى يكون كالنتيجة للاستدلال والخلاصة للخطبة والحوصلة للدرس، يعني حاصل هذا الدرس. عموما ظاهر فيه أنه يدخل في باب إيش؟ في باب الأمثال. طيب، هو الآن يشبه حال المدعوين بالعجز. قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الآن لو أنت أردت أن تقيس، يعني بقياسات الكم، تقيس بقياسات إيش؟ الكم. الإنسان كما قال عنه الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى، من جهة الكم، يعني إنسان واحد من جهة الكم، كم يساوي من جرم هذه الأرض؟ ثم كم يساوي من جرم السماوات؟ كم يساوي من جرم الكرسي؟ من جرم العرش؟ لا شيء، يعني يكاد يكون لا متناهي، ولا لا نسبة صعبة إيش؟ يعني صعبة الأرقام، يعني قياسها صعب جدا. الله سبحانه وتعالى يقول أنت أيها الإنسان، مولنا واحد نقول يعني ذر إن الذين تدعون من دون الله، كل من دعي من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني من عبدتموهم من إنس وجن وأحجار وشجر، حتى لو الملائكة لو كان يعني باب التنزل ما داموا في هذا المقام، قال لن يخلقوا ذبابا. طيب إيش يكون الذباب من هذه الأجرام الأخرى؟ يعني الذباب بالنسبة للإنسان لا شيء، ولا لا؟ طيب، فإذا الله سبحانه وتعالى يعني يقرب الصورة المعقولة إلى صورة محسوسة لكي يدرك الإنسان يعني مدى شناعة الشرك وأنه لا برهان عليه أبدا. فالله سبحانه وتعالى يقول كل هؤلاء الذين يدعون من دون الله، من أول يعني من أول ما عبد من دون الله أحد إلى نهاية أن يعبد من دون الله أحد، وجمعتهم كلهم على أن يخلقوا ذبابا ما يستطيعون، ما ولو اجتمعوا له ولو عملوا ما عملوا ما يستطيعون. فإذا كانوا لا يستطيعون خلق ذباب، ها، فكيف يعبدون من دون الله وأنتم تدعونهم من دون الله؟ طيب الآن نتنزل إلى مرحلة ثانية، ما يستطيعون خلق الذباب، خلاص نريد منهم ما هو أقل من ذلك. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. طيب كيف يسلبهم الذباب شيء؟ إذا قلنا هي الأصنام مثل ما ذكر بعض المفسرين وارد عن ابن عباس وغيره، قال ابن عباس كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران فيجف، فيأتي الذباب فيختلسه. ابن جريج قال كانوا إذا طيبوا أصنامهم عجنوا طيبهم بشيء من الحلواء كالعسل ونحوه، فيقع عليه الذباب فيسلبها إياه، فلا تستطيع الآلهة ولا من عبدها أن يمنعه ذلك. وقال السدي: كانوا يجعلون الآلهة طعاما فيقع الذباب عليه فيأكل منه. طيب، هذا الآن إذن يعني الآن كل الصور ذكرها الصحابة والتابعون وأتباعهم مرتبطة بالأصنام هذه أو بعابديهم، يعني لا الأصنام تستطيع أن ترد ولا العابدين يستطيعوا أن ماذا؟ أن يردوا. لماذا؟ يعني أنت الآن تصور الذباب إذا وقع على الطعام، قطعا إذا وقع على الطعام بأطرافه يلتصق بأطرافه الشيء من الطعام، هل تستطيع أن ترد ما التصق من الطعام؟ تمسك ذباب وتفكك اللي فيه؟ ما تستطيع. الله سبحانه يقول: حتى هذه الحالة لا العابد ولا المعبود يستطيع أن يرد ما سلبه الذباب، ما سلبه الذباب. ولهذا قال: ضعف الطالب وهو العابد والمطلوب وهو المعبود. يعني ضعف الطالب وهو العابد والمطلوب وهو إيش؟ المعبود. فإذا هذا فيه بيان لحقارة ماذا؟ حقارة عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وأن غير الله سبحانه وتعالى لا يستحق العبادة أبدا، أن غير الله سبحانه وتعالى لا يستحق العبادة أبدا. لماذا لا يستحق العبادة؟ هذا مثال من الأمثلة، يعني هذه أحد أمثلة التوحيد في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة يعني أحب أن أنبه إلى مسألة أيضا أرى أنها مهمة، وهي حديث القرآن عن الشرك. حديث القرآن عن الشرك، تجد أن حديث القرآن عن الشرك يعني أخذ مساحة كبيرة جدا، والتحذير منه يعني أيضا أخذ مأخذا كبيرا جدا بصور متعددة. هذه أحد الصور، يعني أحد الصور ضرب الأمثال بالمشركين ومعبوداتهم، يعني يضرب المثل بالمشرك ومعبوده. هذه صورة من صور التحذير من الشرك. الله سبحانه وتعالى يحتج عليهم لكي يؤمنوا ويوحدوه بمثل هذا المثال: أنكم أمام هذا المخلوق الحشرة الحقيرة التي لو ضربها الإنسان كما تعلمون بمضرب ماتت، لا تستطيع أن تستخلص منها ما تلتقطه بأطرافها، لا تستطيع. طيب، أيضا تجدون النهي والتحذير من الشرك صور متعددة كثيرة، لكن سأذكر صورة فيها غرابة. إمام الموقنين عليه الصلاة والسلام الخليل إبراهيم، بعد أن بنى البيت في آخر سورة إبراهيم، بعد أن بنى البيت وهو في آخر عمره وهو يرى هذا البيت ويطوف فيه ويتعبد الله في هذا البيت يعني عند الكعبة، ماذا يقول؟ يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني أكبر مشكلة عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى وفي آخر حياته الخوف من ماذا؟ من الشرك. وهو من هو الذي أري ملكوت السماوات والأرض؟ خليل الرحمن، يعني خليل الرحمن، ومع ذلك وهو في كبر ما قال: والله الحمد لله أنا آمن أنا خليل الله، ما قال هذا، قال: واجنبني. ومادة يعني جنبني هذا يدل على الإبعاد الشديد، وبني أن نعبد الأصنام، يعني وهو من هو يخاف على نفسه من هذا، وإلا كيف يدعو بشيء إلا يدل على أن الشرك بالله سبحانه وتعالى أمر فظيع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين إيش من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا دليل أيضا على فظاعة الشرك. فإذا كان الرسول وهو هو صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك، فمن باب أولى غيره. وليتعجب من بعض المسلمين هداهم الله حينما يحذرون من الشرك ويأمرون بالتوحيد تجد أن فيهم شبها بما قال سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده بالقرآن إيش اشمأزت قلوبهم، والعياذ بالله. ولا شك أن هذا من تلبيس الشيطان، يعني هذا والعياذ بالله من تلبيس الشيطان. فإذا لا نأنف من التذكير أن نذكر حتى نحن، يعني جميعا يذكر بعضنا بعضا بالخوف من الشرك ويذكر بالتوحيد، لأن هذا هو حق الله على العبيد وهو الذي تنجو به هذه النفوس، أما غيره فهو تبع لها. فالتوحيد هو الذي قامت عليه السماوات والأرض. أنا ذكرت طبعا بعض أمثلة للتنبيه أيضا، وهذه فرصة بما أنه جاء في أكثر من مثل للتنبيه على خطورة الشرك، وأن الله سبحانه وتعالى ساق لنا خطورته والتنبيه على أهمية التوحيد بأكثر من صورة، صورة بضرب الأمثال، صورة يذكر لنا كيف كان يعني أمره سبحانه وتعالى مع أصفيائه، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، صورة لأحد أيضا أوليائه وأصفيائه خليل الرحمن، وكيف كان وهو إمام الموقنين يخاف على نفسه، وكلما ازداد الإنسان بالله علما زاد منه خوفا فيخاف على نفسه وهو بهذا السن وهو من هو. فإذا أقصد من ذلك فقط استطرادا أن ننتبه لأهمية الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى الالتزام بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ونبذ كل ما يخالف هذه الشهادة، وإلى الخوف من الشرك، يعني الخوف من الشرك. وتعلمون طبعا أن الدعوة إيش؟ بالرفق واللين والحسنى. لأن واحد قد يسمع هذا الكلام يقول والله إذا نحن يعني ندعو الناس، ويبدأ بدعوته بشيء من الشدة والغلظة فلا يفيد. فانتبهوا لهذا، يعني قصدي من ذلك يعني باب الاستطراد الثاني أن الدعوة إلى التوحيد تكون بالرفق إيش؟ واللين، حتى مع من خالفك، لأن عندنا قلة صبر. فأحيانا بعض الناس قد يرى من تلبس بشرك أو شيء من هذا يعني يعنفه أو يتعامل معه بقسوة وكذا فلا يستفيد. ورسول صلى الله عليه وسلم الأغلب من حاله في دعوته حتى مع اليهود والنصارى ومع المشركين حتى مع المنافقين، أغلب حاله صلى الله عليه وسلم كان الرفق ولا الشدة؟ كان إيش؟ الرفق، يعني كان الرفق، يعني الشدة كانت في مواطن، يعني لو عددت مواطن الشدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ستعد 1، 2، 3، 4، لكن الرفق كان هو أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أطيل في هذا لأنه ليس هذا مقامه، لكن جرى إليه الحديث عن هذا الموضوع. طيب، أنا أعرف أنه قد يرد في أذهانكم سؤال لو لم يرد تحتاجون الجواب عنه، وهو أن الآن اكتشف أن الذباب إيش؟ إذا استرط طعاما يعني ببلعومه الصغير هذا يتحول إلى مادة أولية ولا لا؟ يعني هل يدخل في معنى الآية وما يدخل؟ عموما هو السؤال هو يدخل في معنى الآية ولا ما يدخل؟ يدخل، لكن الأول إذا دخلنا الثاني يبطل الأول؟ ما يبطل، يعني الأول صحيح والثاني إيش؟ صحيح ولا لا؟ يعني الأول صحيح والثاني صحيح. لكن هنا الآن أحب أن تنتبهوا إلى أمر دقيق جدا يحتاج إلى تفكير، لا تأخذوه عني تقريرا، أنا بالنسبة لي مقرر ما عندي مشكلة، لكن أنتم يعني خذوه نظرا وبحثا. ما فهمه الصحابة والتابعون وأتباعهم، يعني ما فهموه يعني أطبقوا على فهمهم، أن الذباب يختلس يأخذ، هذا أقول أنا يقينا أنه مراد لله سبحانه وتعالى، يقينا أنه مراد لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يستطيع أن يسترد ما يلتقطه الذباب بهذه الالتقاطات. جميل. لكن النوع الثاني الخفي، هذا الذي لم يكتشف إلا بعد 14 قرن أو 15 قرن، هذا مظنون الدخول في معنى الآية، واحد، أيضا مظنون عدم حصول النقض له، هذا اثنين. عيد مرة أخرى، مظنون الدخول في الآية لماذا؟ لأن لاحظ الآن الأمة مطبقة منذ أن بدأ التفسير في عهد الصحابة إلى اليوم على هذا المعنى، فلا يمكن الأمة في كل هذه العصور أن تطبق على معنى يكون غلط. فإذا هذا الذي قالوه حق يقين بلا ريب. جميل. هذا القول الثاني الآن جديد، كون الآية تدل عليه هذا أمر ظني، لكن الأول أمر إيش؟ يقيني. ما دلالة اليقين فيه؟ إجماع الأمة على هذا المعنى جيلا بعد جيل. أما هذا ظني لماذا؟ لأنه قول فلان وعلان وقالوا إن هذا الآية تدل عليه، نقول نحن احتمالا، أما الأول فيقينا، يعني الأول يقين. ليه يقين؟ لأنه لا يمكن أن يجهل المسلمون جيلا بعد جيل معنى من معنى كتاب الله أو شيء يتعلق به ولا يدركه إلا المتأخرون، هذا لا يمكن عقلا، لا يمكن. طيب، الثاني هذا قال به أفراد من الناس ولا يلزم أن يكون ما قالوه إيش؟ داخلا ضمن الآية، لكن إن أدخلناه ضمن الآية لاحتمال الآية له فهو من باب الظن. هذا واحد. القضية الثانية وهي أن العلم الحديث مدام هذا الآن مرتبط بقضية أكل وغيره، العلم الحديث في مثل هذه الأمور لا يعرف التوقف. كيف لا يعرف التوقف؟ يعني الآن العلم الحديث يثبت أن الذباب إذا استرد شيء من الطعام إيش يحوله الذباب إلى مادة أخرى، مادة مختلفة، جميل. لكن العلم الحديث يعني قانون العلم اليوم لا يمنع أن يوجد في المستقبل ما يمكن فيه إعادة ما أكله الذباب إلى أصله. هل يمنع العلم؟ قانون العلم يمنع؟ إن قانون العلم ما يمنع. يعني لاحظوا ونعيد مرة أخرى وتنتبهوا لها، قانون العلم يعني القانون اللي قام عليه العلم الغربي لا يمنع في أن يوجد نقيض هذا. الآن إلى الآن علمنا القاصر يقول إن الذباب إذا استرط شيء من الطعام تحول إلى مادة أولية غير المادة التي كان عليها. إلى الآن هذه تعتبر حقيقة نسبية، جميل. طيب هل تستطيع أن تثبت أيها العالم أنه لا يمكن إعادة هذه المادة مرة أخرى إلى أصلها؟ يقول لك بالمعطيات اللي معي نعم، لكن في المستقبل لا أستطيع أن أجزم. إذن الحقيقة إيش صارت؟ نسبية، ليست إيش يقينية. وتلك الأمثال